رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. رحمة للعالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء موسم الحج من السنة العاشرة للهجرة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله الناس إلى الحج، وأعلمهم بأنه عازم على أداء الفريضة في عامه ذاك، فاجتمع إليه الناس من كل حدب وصوب من أنحاء الجزيرة كلها حتى تكاملوا 100,000 أو يزيدون. فدخل المسلمون مكة بقيادة رسولهم العظيم صلى الله عليه وآله، وأدوا مناسكهم حسب ما بينه لهم الرسول الكريم، حتى إذا توجهوا إلى عرفة وقف رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته، وألقى خطبته الشهيرة في ذلك الجمع الهائل، ونادى بصوت مرتفع يردده بعده ربيعة بن أمية بن خلف قائلا بعد أن حمد الله وأثنى عليه:
أيها الناس
نعم.
أنصتوا لما يقوله رسول الله لكم.
نعم.
أنصتوا جيدا يرحمكم الله.
تفضل.
يقول رسول الله: أيها القوم، اسمعوا قولي هذا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف.
لا هنأ لنا عيش بعدك يا رسول الله.
يقول رسول الله: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على العمل بطاعته، وأستفتح الله بالذي هو خير. أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي بأن يطاع فيما سوى ذلك، فيما تحتقرون من أعمالكم. أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.
نعم يا رسول الله، لقد بلغت.
يقول رسول الله: أيها الناس، لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا هل بلغت؟
نعم 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 يا رسول الله، قد بلغت.
فليبلغ الشاهد منكم الغائب.
لقد كانت هذه بعض الوصايا التي جاءت في الخطبة الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، التي أحزنت المسلمين واعتصرت قلوبهم، حيث أن رسول الله قد نعى نفسه إليهم وإنهم سيفارقونه خلال عام واحد.
يا أبا ذر.
نعم يا عمار بن ياسر.
لو سألك أحد من ستختار بعد رسول الله خليفة للمسلمين، فماذا ستقول؟
أختار من هو أقربهم وأحبهم إلى رسول الله، ومن هو الأشجع والأفصح والأتقى والأزهد والأخلص لله ولرسوله.
ومن في رأيك يجمع هذه الصفات؟
بلا شك هو علي بن أبي طالب. وأنت ماذا تقول يا عمار؟
وهل هناك من يقول غير ذلك؟ لقد طفح فضل علي على من سواه للقاصي والداني.
لقد سمعت من رسول الله ما لا يحصى من الأحاديث في فضل علي بن أبي طالب. ترى ماذا سيحل بالمسلمين بعد فراق رسول الله؟ لمن سيلجؤون؟
الله سيحفظ هذا الدين يا أبا ذر. أليس هو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟
نعم، ولكن بحفظ دينه برجال يحبهم ويحبونه، فلا بد من رجل كفء لحمل رسالة السماء. وقد اختار الله تعالى محمدا لهذه المهمة وكان أهلا لها، فمتى سيبلغ المسلمين بوارثه؟
وهل تعتقد أن الله القادر والمدبر والخبير والعليم الحكيم لم يختر أحدا لتسلم هذه المسؤولية الإلهية من رسول الله؟
حاشا لله ذلك، حاشا لله، فإننا نخلف على شبهاتنا من يرعاها ويحفظها، فهل يعقل أن يترك الله دينه العظيم بدون راع ولا حافظ ولا محام؟
في غدير حم ينزل عليه وحي الله تعالى يدعوه لاستخلاف خليفة من بعده للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، اجتمعوا عند الغدير، فإن رسول الله قد نزل عليه أمر هام من السماء يريد أن يبلغه إليكم.
ماذا يا أبا ذر؟ ماذا حدث؟
حدث أمر عظيم يا سهلا الساعدي.
قل لي يا أبا ذر.
سيقول لك من هو أصدق مني، سيقول لك رسول الله بماذا نزل جبريل الأمين. اصغي، اصغي مع المسلمين إلى ما سيقوله رسول الله.
وبأمر من الله تعالى جعله آخر ما عهد للناس به، إذ ربطه بعبارات الوداع لكي يثبت في وجدان الأمة ويكون حيا في ذاكرتها. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله على رحال جمعت له حتى يراه جميع الناس ويسمعوه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
يقول رسول الله: أيها الناس، يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟
الله أكبر،
الله أكبر،
الله
يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت، فجزاك الله خيرا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت.
يقول رسول الله: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن البعث بعد الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟
نشهد بذلك يا رسول الله، نشهد بذلك،
نشهد بذلك يا رسول الله.
ثم مسك رسول الله بيد علي ورفعها.
يقول رسول الله: أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم.
صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله.
فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.
لبيك يا رسول الله.
سبحان الله، سبحان الله، لقد حدث ما توقع الجميع.
الحمد لله على نعمائه كلها.
الحمد لله.
يقول رسول الله: أيها الناس، إني فرضكم وإنكم واردون علي الحوض، وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما؟ الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل، والثقل الآخر عترتي أهل بيتي، فإنه نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى ركعتين، ثم جلس في خيمته وأمر عليا أن يجلس في خيمة له، وأمر المسلمين ببيعته بالخلافة، وبايعوا المسلمون جميعا. وقد قال له عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا علي، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة. وهكذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله بما من شأنه أن يحفظ مستقبل الرسالة الإلهية، وبعد ذلك نزل الوحي ليعلن إكمال الدين بخلافة علي بن أبي طالب، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم إنا رضينا بما ارتضيته لنا فرض عنا. والصلاة على محمد المصطفى وعلي المرتضى وعلى الأئمة الهداة المعصومين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حيث يهيم القلب أو ترتاح روح، هم بي فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح، خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوح، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح، خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوح، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين، الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين، وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين، وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين، أشبع النفس ملذات الهوى وأبعثر العمر في تلك السنين. كرامتي حتى يرضيك العتاب. هبني حنان واهدني صدق المتان. انت حرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب. أو تسكن في النار عبدا طاب له فيها المآب. انت حرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب. أو تسكن في النار عبدا طاب له فيها المآب. يا رب رحمك تجلت في الصبح. يا رب رحمك تجلت في الصبح في نار العذاب. في نار العذاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العمارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وبرنامج العمارة الإيرانية. في حلقة اليوم سنتحدث عن دخول الإسلام إلى إيران وفنون العمارة التي ظهرت فيها بعد دخوله إياها.
أعزائي المستمعين، بزغ الإسلام في الحجاز وكان الناس عبادة أصنام، والبدو يأتون إلى مكة كل عام ليعبدوا أوثانا وضعوها في الكعبة المشرفة. ولم يكن لعرب الجاهلية إلمام بفنون العمارة، لكنهم كانوا بارعين في إنشاد الشعر، إذ كانوا يدونون روائع أشعارهم ويعلقونها على جدار الكعبة المشرفة. وفنونهم تزويق أدوات العيش مثل البسط والخيام وسروج الخيل والجمال ومقابض السيوف.
ولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عام 570 للميلاد بمكة المكرمة، وكان من بني هاشم وهم سادة قريش. ابتعثه الله بالرسالة والنبوة وهو ابن الأربعين ربيعا. وفي بداية الرسالة آمن به نفر قليل، لكن التعليم السمح ونفوذ كلامه وسيرته الفذة صلى الله عليه وآله وصدقه في القول والعمل أدى إلى بسط الإسلام بسرعة. وفي عام 621 هاجر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وكانت هجرته بداية التقويم الإسلامي.
لقد استطاع الإسلام بأصوله الواضحة أن ينتشر في كل جزيرة العرب، ثم ينتقل إلى سائر الأراضي المحيطة بجزيرة العرب. فاضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية في هذه الأراضي والظلم والتفرقة التي مارسها حكامها أدت إلى اعتناق الإسلام فيها برحابة صدر وطيب خاطر. ففتح العراق والشام ومصر ومناطق أخرى واعتنق أهلها الإسلام.
أما إيران فلم يكن فتحها سهلا، فمملكتها الساسانية الكبرى كانت شديدة المقاومة لهذا النور الساري إليها بالتآخي والمحبة والعدالة والسلام، وصدته بما استطاعت برغم أنها كانت تمضي صوب الانهيار والاضمحلال. لكن التمييز الطبقي الكبير في المجتمع الإيراني وسخط الشعب على الحاكمين أديا إلى هزيمة الساسانيين أمام تباشير الفتح الإسلامي، فطويت هذه السلسلة عام 22 للهجرة.
Thank you. تواصلت الفتوحات في زمن بني أمية حتى بلغت إسبانيا وسواحل الأطلس غربا وحدود الصين شرقا، وحين تحولت الخلافة إلى بني أمية الذين انحرفوا بالأمة إلى ما كانوا عليه من الجاهلية وكثر القمع في ظلالهم الثقيلة، لم تنل العمارة حظها من الظهور والتطور.
ولما وصل بنو العباس مستمعين الكرام إلى الحكم بمساعدة الإيرانيين، راجت المدنية والثقافة الإيرانية الإسلامية، وارتفع منار ساطع لنهضة علمية وثقافية عظيمة في بغداد، فترجم الكثير من الكتب من اللغات البهلوية أي الفارسية والهندية واليونانية والسريانية إلى العربية، وتم تأسيس مدارس علمية ودينية معروفة، وأبدع الإيرانيون الذين تخلصوا من ظلم الساسانيين واحتضنوا الدين الذي يدعو العدل والمساواة والعلوم والثقافة في كل تعليمه السمحة، وشادوا دعائم الحضارة الإيرانية الإسلامية. ويرى الكثير من المؤرخين والمفكرين أن الفنون الإسلامية انطلقت من إيران واستطاعت أن تثري الحضارة الإسلامية بإبداعها المزدهر.
كتب الفيلسوف والمؤرخ المعروف ابن خلدون من القرن الرابع عشر الميلادي أن الحقيقة البارزة هي أن أكثر علماء المسلمين في العلوم الدينية والعقلية هم من غير العرب، وأغلبهم إيرانيون، ما خلا عددا قليلا، وكان أكثر الملمين بعلم الحديث وحفظته إيرانيين. وأضاف ابن خلدون: لم يتصد غير الإيرانيين لتدوين العلوم ونشرها، وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الدين في الثريا لتلقفه رجال من أهل فارس.
وأثر الإيرانيين في بناء الحضارة الإسلامية يحتاج إلى دراسة دقيقة، وهو متجل في جانبات مختلفة مشهودة في السياسة والحكم والدين والفلسفة والطب والصيدلة والقضاء والاقتصاد والثقافة العامة والأدب واللغة. هذا البرنامج أيها الإخوة والأخوات يسلط الأضواء على أثر الإسلام في فنون العمارة والتحولات البنيوية التي فازت بها في مسيرها الطويل.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج العمارة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عندما نريد الحديث بأثر الإسلام في ظاهرة ما، ينبغي الالتفات إلى أصول وموازين خاصة في طليعتها التبصر في الآيات القرآنية التي عدت مكة المكرمة مثلا البلد الآمن الذي يجب أن يكون خاليا من عبادة الأصنام. فالآيتان 26 من سورة البقرة و35 من سورة إبراهيم عرضتا صفات هذه المدينة التي تضم أكثر المواقع قدسية في العالم، مشيرة إلى ما تمتاز به من الأمن والطهارة والرزق الكثير والبركة.
نعم مستمعين الكرام، ومع أن هذه الآيات لم تتطرق إلى جنبات فيزيائية ومادية لعمارة المدينة، أشارت إلى خصوصيات نوعية وروحانية في عمليات بناء المدن لابد من مراعاتها. فبناء المدن في ضوء القرآن الكريم يتناسب مع النظرة الشمولية للإنسان الذي يرسم داره على ما تقضيه الحياة والتقاليد الاجتماعية من أمور.
ولابد من الإشارة أعزائي المستمعين إلى سنة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تحول اسم مدينة يثرب إلى مدينة الرسول بعد دخوله إياها، فقد أعطاها صبغة جديدة إذ أقدم على تعيين المسجد وشرع بالبناء، وكان ذلك مثالا سار عليه المسلمون في بناء المساجد في عموم الأراضي والمدن الإسلامية. لقد تم تشييد المسجد على أرض اشتراها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابها، وعمر مسجده الذي شهد أهم الأحداث التاريخية في صدر الإسلام، وبات موضعا للتجمع والعبادة والحكومة والقضاء.
وهكذا بات المسجد أقدس وأهم بناء عند المسلمين، وقد اختلفت مظاهر عمارته لكنها لم تحل دون تزيينه وتزويقه بما يضفي عليه فيضا من الجمال الأخاذ. وعليه عمرت المساجد في أشكال ظاهرية مختلفة في الأراضي الإسلامية وغايتها واحدة في كل زمان ومكان، ألا وهي اجتذاب القلوب إلى قبلة المسلمين وعبادة المعبود.
طرح نجم الدين بمات الباحث والكاتب الإسلامي في كتابه المدن الإسلامية آراء عميقة ورائعة حول مفهوم المدينة والعمارة من وجهة نظر الإسلام. قال: تعني المدينة والبيت معنى خاصا لدى كل مسلم، ولا فرق أن تكون مدينته هرات أو سمرقند أو أصفهان أو طهران، فإن عليه أن ينسى ذلك 5 مرات في اليوم ويتأمل مدينة أخرى. إنها مكة المكرمة، وليس توجهه معطوفا على المدينة بأسرها، بل على نقطة معينة فيها، إنها المسجد الحرام والكعبة المشرفة.
نعم مستمعي الكرام، فالمسلمون يتجهون في الصلاة والعبادة إلى جهة واحدة هي القبلة، ويشكلون في ذلك حلقات دائرية عظيمة تتسع على كل الكرة الأرضية حول مركز واحد هو الكعبة المشرفة المعمورة عمارة يسيرة، لكنها مرتبطة بالتعاليم والقيم الإسلامية، وهذا الارتباط يضيف لمكانها المقدس بعدا معنويا وروحانيا محكما.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج العمارة الإيرانية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أنا ضرير البصر، وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك. فقال صلى الله عليه وآله: شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من نوى الدخول في الجماعة وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى حد الركوع. كان كلامنا ولا يزال في مسائل صلاة الجماعة، ومن مسائل صلاة الجماعة يجب على من أراد أن يدخل في الجماعة أن ينوي الجماعة ويكبر تكبيرة الإحرام، ويدرك إمام الجماعة إما قبل الركوع أو في ركوعه وقبل أن يرفع رأسه. فلو أن شخصا جاء إلى مكان تقام فيه صلاة الجماعة ورأى الإمام راكعا، فإذا كبر وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فصلاته وجماعته صحيحتان وتحسب له ركعة. وقد يسأل سائل: ما حكم من نوى الجماعة وكبر تكبيرة الإحرام وقبل أن ينحني للركوع رفع إمام الجماعة رأسه من الركوع؟ الجواب: يتخير المصلي بين أن يواصل صلاته منفردا وتصح منه، وبين أن يعدل إلى النافلة وبعد الفراغ منها يلتحق بالجماعة. وينبغي لمن أراد أن يلتحق بالجماعة ورأى الإمام راكعا أن ينبه إمام الجماعة بأن يقول: يا الله، أو إن الله مع الصابرين، حتى ينتظره الإمام إلى أن يكبر ويركع ثم يرفع الإمام رأسه من الركوع. فلو أن شخصا لم ينبه الإمام وكبر وقبل أن يصل إلى حد الركوع رأى إمام الجماعة قد رفع رأسه، فحينئذ لا يصح له أن يتابع الإمام ويصلي صلاته جماعة، فيجب عليه إما أن يصلي منفردا، إذ بعدما كبر تكبيرة الإحرام لا يجوز له أن يقطع الصلاة، فيقرأ الحمد والسورة ويكمل صلاته التي نواها، وإما أن يعدل من نية الصلاة الواجبة إلى نية الصلاة المستحبة، حيث أن الصلاة غير الواجبة مستحبة في كل وقت، فيصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد فقط ثم يكمل الركعتين، ثم ينوي الصلاة الواجبة ويكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في الجماعة لينال ثواب الجماعة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي القدير، والصلاة والسلام على السراج المنير المصطفى وعلى آله المنجين من عذاب السعير. إخوتنا وعزتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى مع آية البداء في قوله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وقد فسرت بأن الأقدار الإلهية على أمرين: محتومة كائنة لا محالة، وموقوفة عند الله سبحانه وتعالى، يقدم فيها ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء، وهي التي يكون فيها البداء، وهو داخل في علمه بلا ريب ولا إشكال، إنما وضع الله تعالى له أسبابه، مثال ذلك صلة الرحم وقطيعتهما، فإنهما يؤثران في عمر الإنسان وإن كتب أجله من قبل. نقرأ مثلا في حياة موسى عليه السلام أنه قال لربه: إلهي، ما جزاء من وصل رحمه؟ فأجابه الله تبارك وتعالى: يا موسى، أنسئ له أجله وأهون عليه سكرات الموت. فالأجل أيها الإخوة الأكارم من الأقدار الإلهية، وكذا سكرات الموت. فإذا كان من العبد صلة رحم زيد في عمره وأجل في وفاته، وهانت عليه تلك السكرات العصيبة قبيل موته. يدخل يعقوب المغربي على الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وكان قد اختصم مع أخيه حتى تقاطعا وافترقا، فيخبره الإمام عليه السلام أن الله بتر أعمارهما. وهنا يتساءل يعقوب: فأنا جعلت فداك، متى أجلي؟ فيقول له عليه السلام: أما إن أجلك قد حضر، حتى وصلت عمتك بما وصلتها به في منزل كذا وكذا، فزيد في أجلك 20. قال شعيب العقرقوفي راوي هذا الخبر: فأخبرني يعقوب وقد لقيته حاجا أن أخاه لم يصل أهله حتى دفن في الطريق. إذا كان اليهود أيها الإخوة يفهمون البداء فهما يناقض التوحيد، فإن المسلمين قد وقفوا على العقيدة السليمة الصحيحة. فعندنا كتاب الله تعالى يندد بالفهم الخاطئ، فيقول تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي قد فرغ من الأمر، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام مبينا لفكرتهم ورادا عليهم، مضيفا: لم يعنوا أنه هكذا، أي يده مغلولة، ولكنهم قالوا قد فرغ من الأمر، فلا يزيد ولا ينقص. وقال الله جل جلاله تكذيبا لقولهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ألم تسمع الله عز وجل يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب؟ وإذا كان قضاء الله جل وعلا محتوما وموقوفا، فإن المحتوم لا بداء فيه، وإنما البداء في القضاء الموقوف الذي يتوقف على أمر معين، كما في ليلة القدر. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا كانت ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنيا، فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة. فإذا أراد الله أن يقدم شيئا أو يؤخره أو ينقص شيئا، أمر الملك أن يمحو ما يشاء، ثم أثبت الذي أراد. وفي ظل الآية المباركة وهي حول ليلة القدر الشريفة: فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. جاء عن الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام، أي يقدر كل أمر من الحق ومن الباطل وما يكون في تلك السنة، وله فيه البداء والمشيئة، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض، ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاء. كل خير للعباد أمره ملك يديه، هو النافع هو المانع، لا نحصي ثناء عليه. الله المالك، الله الله الخالق، الله أنا أريد وأنت تريد. بعد هذا إخوتنا الأحبة ننتهي إلى أن القضاء الحتمي المعبر عنه باللوح المحفوظ وبأم الكتاب والعلم المخزون عند الله تعالى يستحيل أن يقع فيه البداء، وكيف يتصور فيه البداء والله سبحانه عالم بجميع الأشياء منذ الأزل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يقول الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: من زعم أن الله عز وجل يبدو له شيء لم يعلمه أمس فابرأوا منه. أيها الإخوة المؤمنون، هنالك إضافة إلى اللوح المحفوظ لوح آخر يدعى بلوح المحو والإثبات، أشارت إليه آية البداء وأخبار كثيرة، فيثبت الله تعالى فيه شيئا ثم يمحوه لحكم كثيرة. فمثلا يكتب فيه أن عمر زيد 50 سنة، ومعناه أن مقتضى الحكمة أن يكون عمره كذا إذا لم يفعل ما يقتضي طول العمر أو قصره. فإذا وصل رحمه مثلا محي 50 وكتب مكانه أكثر من ذلك، وإذا قطع رحمه كتب مكانه أقل منه، فيسمى المحو والإثبات هنا بداء لأنه مشبه به، أو لأنه يظهر للملائكة أو للخلق إذا أخبروا بالأول خلاف ما علموا، وإلا فالأمر معلوم عند الله من قبل ومن بعد. روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له. وقال سلام الله عليه أيضا: إن الله لم يبدو له من جهل. نعم، وهو العالم سبحانه وتعالى بما كان وما هو كائن وما سيكون، فهو خالق الزمان لا يعزب عن علمه شيء وهو علام الغيوب. وضع الموازين بالقسط، وهو الذي يمحو ويثبت ما يشاء، وعنده اللوح المحفوظ فيه علم كل شيء حتى ما يريد أن يثبته قبل أن يثبته وما سيمحوه قبل أن يمحوه، وهو العزيز الحكيم السميع العليم. وإلى مواصلة هذا البحث في لقاء طيب آخر معكم، نرجو لكم أيها الأخوة الأحبة أفضل الأوقات وأنفعها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب، عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج دنيا الشباب، حيث نفتح اليوم نافذة خاصة لنناقش معكم موضوعا يهم كل شاب وشابة في مجتمعنا، ألا وهو الشباب والترفيه السليم. كيف نستطيع أن نستمتع ونبدع ونرتاح في نفس الوقت بدون إضاعة الوقت أو نضر أنفسنا؟ خلونا دائما نكون في أجواء إيجابية ونبني مستقبلنا بقوة ونجاح، ونبدأ رحلتنا مع الترفيه الصحي والمفيد. نعم، الشباب والترفيه السليم. في مرحلة الشباب يمر الإنسان بفترة مليئة بالحيوية، الفضول، الرغبة في الاكتشاف، وفي ظل هذه الضغوط سواء كانت الدراسية، العملية، الاجتماعية، يصبح الترفيه حاجة أساسية وليست مجرد رفاهية فقط. لكن السؤال المهم هو، هل كل ترفيه مفيد؟ هل الشباب اليوم يمارسون ترفيها يضيف لهم أم يأخذ من وقتهم وطاقتهم دون مقابل؟ طبعا بالنسبة شبابنا، يعني الترفيه السليم هو ذاك النوع من الأنشطة اللي يساعد الشباب على تجديد الطاقة، تخفيف التوتر، أيضا اكتساب مهارات جديدة من غير ما يضر بصحته ووقته أو قيمه. هو ترفيه يوازن بين المتعة والفائدة، بين الراحة والتطوير، وكذلك بين الضحك والتفكير. اليوم الكثير من الشباب يلجؤون للترفيه كوسيلة للهروب من الواقع وليس مواجهة، وهنا تكمن المشكلة، لأن الترفيه إذا ما كان مدروس ومختار بعناية ممكن قد يتحول من وسيلة راحة إلى وسيلة ضياع بالنسبة للشاب. مستمعينا الكرام، شبابنا الأعزاء، شاباتنا، في هذه الحلقة راح نسلط الضوء على مفهوم الترفيه السليم ونسأل، ما الفرق بين الترفيه الإيجابي والسلبي؟ كذلك كيف يستطيع الشاب بأن يرفه نفسه بشكل صحي ومفيد؟ وأيضا ما هو دور المجتمع، دور الأهل، وحتى الإعلام في توجيه الشباب نحو ترفيه راق وبناء؟ نعم مستمعينا الأعزاء، ذكرنا لكم هذه المقدمة القصيرة لنستمع أكثر وأكثر عن هذا الموضوع. أجرينا لقاء مع الدكتور بلال نصيف ياسين، الباحث التربوي من لبنان، وقد أجرت اللقاء الزميلة أمينة سليماني، لنستمع إلى هذا اللقاء.
كرم حياكم الله وحيا الله ضيفي الدكتور بلال نصيف ياسين، الباحث التربوي من لبنان. ودكتور حياك الله، تفضل. ماذا نعني بالترفيه السليم للشباب، وما هي ضرورة الترفيه السليم في حياة شبابنا؟
تحية طيبة لمستمعينا الكرام ببرنامج دنيا الشباب. وقت لنحكي عن الترفيه السليم للشباب، نقصد فيه كل نشاط أو ممارسة بتساعد شبابنا يفرغوا طاقاتهم النفسية والجسدية والفكرية، طبعا بطريقة صحية. الترفيه السليم مش بس تسلية، هو وسيلة بتخلي الشاب يوازن بين تعبه اليومي وبين حاجته للراحة والتجديد من دون ما يضر بصحته أو يضيع وقته على الفاضي. أهميته هو يعني عم بيكون الترفيه مثل صمام أمان، لأنه شبابنا عم بيكونوا عايشين بضغط، أوقات تكون دراسة اجتماعي، وعلى هلأ بعصرنا ضغط رقمي، بالإضافة لمثل ما عم تشوفوا مجتمعاتنا الحروب والنزاعات اللي ما عم تخلص. فإذا ما كان عندهم ترفيه صحي، في احتمال يروحوا صوب تسلية، يعني فيها نقول فارغة، محتوى هابط، ألعاب تسببهم إدمان. بينما الترفيه السليم بخفف التوتر، بزيد التركيز، وبيعطي الشاب دافع للإبداع والتعاون مع غيره. فيه نحكي شوية أمثلة، يعني مثلا على الصعيد الرياضي، في بكرة القدم، يعني هذا عم تقويله جسمه، عم تعلمه روح الفريق، بالنشاطات الثقافية، لأنه البعض يمكن بيحب يروح سوى الثقافة مثل المسرح، النوادي الأدبية، هذه الأمور اللي بتنمي الثقة بالنفس وبتفتح مجال للتعبير. أما من جهة التكنولوجيا، اللي إحنا هلأ بعصر التكنولوجيا، ففي ألعاب إلكترونية كتيرة ومفيدة، في بس ألعاب البرمجة للولاد، الكود كومبات، أو ألعاب التفكير الاستراتيجي مثل سيفيلايزيشن، أقول له هل بتنمي مهارات إنه كيف ياخد قرار. في كمان الماينكرافت إديوكيشن